نفسي تحن إلى الحبيب محمد، والقلب هام بحبه فله الفدا. يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه، والشوق أصدق شاهدا.
ورث الأولى نبراسه من بعده، والإرث نور العلم زاد توقدا. العلم نور قد تجلى فاخرا، والجهل كهل في الظلام تسرمدا.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأرحب بإخواني مجددًا في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه منظومة سلم الوصول للشيخ حافظ حكمي رحمه الله رحمة واسعة، ولازلنا في بيانه رحمه الله النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الطلب والقصد، وبيان أنه معنى لا إله إلا الله. أخذنا فيما في الدرس السابق قوله رحمه الله: هذا وثاني نوعي التوحيد إفراد رب العرش عن نديد، أن تعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لجاحدا، وهو الذي به الإله أرسل رسله به وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أول، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله، وفرق الفرقان، وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجلة. وهكذا أمته قد كلفوا بذا، وفي نص الكتاب وصفوا. نحن تقريبا وصلنا إلى قوله: وكلف الله الرسول المجتبى قتال من عنه تولى وأبى، أي أن الله تبارك وتعالى أمر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمر محمدا صلى الله عليه وسلم بقتال من أبى توحيد الألوهية، أبى الدخول في الإسلام على التفاصيل المعروفة. يدل على هذا قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ويدل عليه كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، إلى آخر الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بدعوة الكفار إلى الله تبارك وتعالى، فإن أبوا، من أبى منهم قبول الدعوة وقبول الإسلام طلبت منه الجزية، فإن أبى الجزية قاتلناه. وحين نطلب منه الجزية ويقبلها فإنه يبقى على دينه، يبقى على دينه إن كان يهوديا أو نصرانيا. والعلماء اختلفوا في الذين تؤخذ منهم الجزية، من الذين تؤخذ منهم الجزية؟ هل هي خاصة باليهود والنصارى، أم أنها عامة في كل الكفار؟ قولان لأهل العلم، أقربهما إلى الصواب إن شاء الله تعالى أنها عامة في كل الكفار، وهذا ما رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغيره من أهل العلم. فإن أبى الجزية قتل حتى يخضع لأحكام الإسلام، لا نقاتله حتى يسلم، لا، وإنما نقاتله حتى يخضع لحكم الإسلام على التفاصيل المعروفة عند أهل العلم. بمعنى يا إخوان أنه لا يجوز لأحد أن يكره أحدا على اعتناق الإسلام، ولو اعتنق الإسلام أحد إكراها وخوفا من السيف فإن إسلامه هذا باطل ولا ينفعه عند الله تبارك وتعالى، وإن كنا في الدنيا نكف عنه. قال رحمه الله: حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله، وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب وصفوا، كما قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ثم قال: وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة. مراده رحمه الله أن هذا النوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد المعرفة، توحيد القصد والطلب، توحيد الألوهية، قد حوته لفظة الشهادة، حوته كلمة لا إله إلا الله، لأنه قد سبق بيان معناها وأنها تنفي الألوهية الحقة عن كل ما سوى الله وتثبتها لله تبارك وتعالى وحده. فهي سبيل الفوز والسعادة، أي كلمة لا إله إلا الله هي سبيل الفوز والسعادة، لأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. من قالها أي لا إله إلا الله معتقدا معناها، أي معتقدا أنه لا يستحق العبادة إلا الله، معتقدا أنه لا معبود حق إلا الله، معتقدا أن كل ما يعبد من دون الله فهو باطل، وكان عاملا بمقتضاها. مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله، لا نصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله. فمن قالها معتقدا معناها وعمل بمقتضاها، يقول في القول والفعل ومات مؤمنا، عمل بمقتضاها في القول والفعل، يعني لا يشرك بالله لا في قوله ولا في فعله، ومات مؤمنا أي مات على الإيمان. وهذه الميتة هي التي يتمناها كل مؤمن صادق، أن يموت على الإيمان، وهي التي يخشى حرمانها كل مؤمن موحد صادق مع الله سبحانه وتعالى، يخشى أن لا يموت على الإيمان، يخشى أن يزيغ قلبه، يخشى أن ينقلب قلبه والعياذ بالله من الإيمان إلى الكفران، أو من الطاعات إلى المعاصي، أو من السنة إلى البدعة. من حقق معنى لا إله إلا الله وعمل بمقتضاها بقوله وفعله، قال رحمه الله: ومات مؤمنا، قال رحمه الله: يبعث يوم الحشر ناج آمنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. متفق عليه. يبعث يوم الحشر ناج آمنا، فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه. الآن يبين معنى لا إله إلا الله، ما معناها؟ قال: أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الواحد المنفرد. أن ليس بالحق إله يعبد، لا يوجد إله يعبد بالحق إلا الإله الواحد المنفرد سبحانه وتعالى. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. إلا الإله الواحد المنفرد بالخلق والرزق، بالخلق والرزق وبالتدبير، جل عن الشريك والنظير. ثم قال رحمه الله مبينا شروط لا إله إلا الله، فقال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. هناك سبعة شروط للا إله إلا الله. هذه الشروط مستنبطة من نصوص الكتاب والسنة، من نصوص الوحيين، كما قال: وفي نصوص الوحي حقا وردت. قال: فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. نطق بلا إله إلا الله لا ينتفع بها إلا إذا حقق هذه الشروط. قال رحمه الله: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. في هذين البيتين ذكر رحمه الله شروط لا إله إلا الله السبعة. أولها العلم، وثانيها اليقين، وثالثها القبول. فقال: العلم واليقين والقبول. ورابعها الانقياد، فقال: والانقياد، فادر ما أقول. وخامسها الصدق، فقال: والصدق. وسادسها الإخلاص. وسابعها المحبة. هذه الشروط أيها الإخوة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. أما شرط العلم فالمراد به أن يكون قائلها عالما بمعناها، وقد دل عليه قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فقدم العلم على القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. والشهادة لا تكون إلا عن علم. يقول علماء إن الشهادة سميت شهادة لأن العبد يقولها عن يقين، حتى كأنه يشاهد هذه المعلومة، حتى كأنه يشاهدها عيانا. فالعلم المقصود به أن يكون الإنسان عارفا لمعناها، وهو لا إله حق إلا الله. واليقين أي أن يقول هذه الشهادة بيقين، يقين بها وبصدقها، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله عبد لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، رواه مسلم. غير شاك يعني أنه قالها بيقين، قالها مستيقنا معناها. قال والقبول يعني أن يقبل ما جاءت به هذه الكلمة وما دلت عليه من الأقوال والأفعال، أن يقبل هذه العقيدة الراسخة لا يرفضها، لأن الإنسان لو علم معناها وأبى أن ينطق بها أو نطق بها ورفض ما دلت عليه فإنه يا إخواني لا ينتفع بهذا النطق. قال والانقياد يعني أن ينقاد لما دلت عليه هذه الكلمة، كما قال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. ثم قال والصدق أن يكون صادقا بلسانه ومن قلبه حين وحال نطقها، كما قال صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. الشرط السادس الإخلاص، أن يقول هذه الكلمة مخلصا لله، لا يقولها رياء ولا سمعة ولا خوفا من السيف ولا حرصا على مال، لقوله تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين، وكما قال صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والشرط السابع والأخير من الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه الله المحبة، أن يحب هذه الكلمة ويحب مقتضياتها وما دلت عليه، كما قال عز من قائل والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم انتقل رحمه الله إلى الفصل التالي وهو قوله فصل في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها، وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك، نعوذ بالله. قال رحمه الله ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضي الإله السامع، لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعادة والاستعانة، كذا استغاثة به سبحانه. قال رحمه الله ثم العبادة، وعرف العبادة بقوله هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع. العبادة عرفها ابن تيمية رحمه الله بقوله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. العبادة هي كل ما يحبه الله، كل قول أو فعل يحبه الله تعالى فهو عبادة. وهذه الأقوال والأفعال منها ما يكون ظاهرا، هناك أقوال ظاهرة يسمعها الناس، وهناك أفعال ظاهرة يراها الناس، كالصلاة ترى إنسانا يصلي، وكالجهاد، وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكبر الوالدين، هذه أفعال ظاهرة وغيرها كثير. وهناك أفعال باطنة بالقلب لا يعلمها إلا الله ولا يراها الإنسان، مثل الإخلاص والتوكل والحب والبغض والإنابة والخشوع والخشية والحياء، هذه كلها أعمال قلبية باطنة لا يراها الإنسان، وإن كانت آثار هذه العبادة ترى على ظاهر الإنسان، لأن القلب يا إخواني إذا صلح صلح سائر الجسد، وبحسب ما في القلب من صلاح صلح جسده. الحياء مثلا أمر قلبي لا يراه الإنسان، لكنه يرى آثاره على الإنسان. الإنسان إذا أصابه الحياء ظهرت عليه آثار الحياء، لكن أصل الحياء بالقلب. وهكذا الأقوال، منها أقوال ظاهرة تسمع مثل الأذان ومثل الدعوة إلى الله ومثل التسبيح والتحميد وتلاوة القرآن، وهناك أقوال باطنة بالقلب لا ترى ولا تسمع، مثل الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والرسل إلى آخره. هذه يعني أقوال القلب هي اعتقاداته، أقوال القلب هي اعتقاداته. يأتينا سؤال وهو: كيف نعرف العبادة؟ إذا كنا نقرأ في القرآن أو في السنة النبوية كيف نعرف العبادة؟ والجواب أننا نعرف العبادة من وجوه. الوجه الأول: إذا سمى الشرع القول أو الفعل عبادة، أي قول أو فعل سماه الشرع عبادة علمنا أنه عبادة. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. علمنا من هذا الحديث أن الدعاء عبادة بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها وأن يأمر الله به، كل قول أو فعل أمر الله به فهو عبادة ويحبه الله، مثل الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، كلها قد أمر الله بها فهي من العبادات. ومنها كذلك أن يخبر الله سبحانه وتعالى عن حبه للقائمين بهذا القول أو هذا الفعل، فيكون هذا القول أو الفعل عبادة، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وكما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فالجهاد عبادة يحبها الله سبحانه وتعالى، والتوبة والطهارة والتطهر كلها عبادات يحبها الله سبحانه وتعالى. ومنها كذلك ما يذكره الله تعالى من صفات عباده المؤمنين في القرآن والسنة النبوية، هذه كلها عبادات: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وغيرها من النصوص. ذكر الله صفات عباده المؤمنين في القرآن في عدة مواضع، أهمها ثلاثة مواضع. الموضوع الأول سورة المؤمنون، مطلعها، والموضع الثاني أواخر سورة الفرقان، الموضع الثالث كذلك أواخر سورة الإنسان، حين قال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ثم ماذا يذكر من صفاتهم؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، إلى آخر الآيات. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذا المجلس. هكذا ولا بقى وقت يا أبو عمر؟ باقي ربع ساعة، نكمل أجل إن شاء الله. نعم. العبادة عرفنا يا إخوان الآن أنها قد تكون ظاهرة وقد تكون باطنة، وقد ذكر كثيرا منها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة وفي كتاب التوحيد وغيرها من كتبه النافعة رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله: وفي الحديث مخها الدعاء، خوف توكل كذا الرجاء. وفي الحديث، أي في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، مخها الدعاء، يشير إلى حديث الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة بهذا اللفظ، مخ العبادة. وهو بهذا اللفظ لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي صح بلفظ الدعاء هو العبادة، رواه أحمد والترمذي وغيرهما عليهم جميعا رحمة الله. خوف، أي من أنواع العبادة الخوف، الخوف من الله سبحانه وتعالى، يدل عليه أمره عز وجل بذلك في قوله: فلا تخافوهم وخافون. توكل، أي من أنواع العبادة التوكل، التوكل وهو تفويض الأمر إلى الله عز وجل مع بذل الأسباب الشرعية، مع بذل الأسباب الشرعية، وهو من مقامات أهل الإيمان العالية جدا، كما قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وكما قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وكما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وهنا فائدة يذكرها العلماء، وهي أن من عظمة عبادة التوكل، من جليل قدر هذه العبادة وهذا العمل الإيماني العظيم، من جليل قدره أن الله عز وجل خصه بهذا الفضل، وهو قوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما جاء هذا الفضل في أي عبادة أخرى، ما قال تعالى فهو حسبه إلا في التوكل، مما يدل على عظيم شأنه. والتوكل لا بد فيه من بذل الأسباب وتفويض الأمر إلى الله، لا يكفي أحدهما عن الآخر، لا يغني بذل الأسباب عن تفويض الأمر إلى الله، ولا يغني تفويض الأمر دون بذل الأسباب، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. تأملوا معي يا إخوان، الطير تتوكل على الله حق التوكل. وحق التوكل لا بد فيه من بذل الأسباب. وفي هذا الحديث عن الطير بيان لأهمية بذل الأسباب، إذ أن الطير كانت تبذل الأسباب، فكانت تغدو وتروح تطلب الرزق، تغدو خماصة وتروح بطالة. ولما سأل أحد الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن دابته فقال: أطلقها وأتوكل أم أعقلها وأتوكل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. اعقلها بذل الأسباب الشرعية، وتوكل تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. احرص على ما ينفعك، يعني ابذل الأسباب، واستعن بالله، هكذا يكون التوكل. نكتب هذه المسألة وهي أحكام التوكل، عفوا أحكام الأسباب. واحد، لا بد من ثبوت كونه سببا، إما في الشرع أو في الحس، إما في الشرع أو في الحس، مما لا يصادم الشرع. من الأسباب الشرعية التي ثبتت في الشرع الدعاء، سبب لجلب المنافع ودفع المضار. الاستغفار سبب لمغفرة الذنوب، واضح يا إخوان؟ الاستغفار سبب للرزق. العبادات سبب لدفع المضار ولجلب المنافع، وهي سبب لاستجلاب مرضات الله ولدفع سخطه سبحانه. هذه كلها أسباب شرعية. ومن الأسباب الحسية أن شرب الماء سبب للري، وأن أكل الطعام سبب للشبع، وأن النار محرقة، وأن السكين تقطع، وأن الدواء سبب للشفاء، ومنه الكي ومن أواخره، وأن طلب الرزق سبب لتحصيله، وأن طلب العلم سبب لتحصيله كذلك. هذه كلها أسباب ثبتت حسا. يشترط في الأسباب التي ثبتت بالحس أن لا تكون مخالفة للشرع، لا تكون مخالفة للشرع. فمثلا إتيان السحرة قد يكون سببا لشفاء بعض الأمراض بإذن الله، لكن إتيانهم منهي عنه شرعا، إتيانهم مخالف لشريعة الله، ولذلك لا يجوز هذا الفعل ولا يعتد به في الأسباب. ثانيا، من أحكام الأسباب ألا يعتمد القلب عليها، وإنما يعتمد على مسببها وهو الله سبحانه وتعالى، يعتمد على مسببها وهو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. ثم انتقل رحمه الله للرغبة، والرهبة والخشوع، هذه وإن شاء الله نأخذها في الأسبوع القادم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا، والخير كل الخير في علم الهدى.